الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهي الله، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ أوامر الله وأن تترك ما نهى عنه الله. والتقوى أحياناً تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تذكر التقوى وحدها، فإذا قرنت التقوى بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت التقوى صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله تعالى منه. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالاً لأمره وطلباً لثوابه والنجاة من عقابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الآية الأولى. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والآيات في هذا الشأن كثيرة معلومة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجه الأمر إلى المؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله عز وجل. وقوله: اتقوا الله حق تقاته، وحق التقوى مفسر بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم بعد هذه الآية، أي أن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع، أي لا تدخر وسعاً في تقوى الله. ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئاً لا يستطيعه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ويستفاد من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بحسب الاستطاعة، بأن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا أيضاً بقية الأوامر، ومثله الصوم. إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحج أيضاً: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، فإن لم يستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليه. لكن إن كان قادراً بماله دون بدنه وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بلا استطاعة، فمن لم يستطع شيئاً من أوامر الله فإنه يعدل على ما يستطيع، ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه هي تقوى الله، أن تفعل أوامره ما استطعت، وتجتنب نواهيه ما استطعت. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أمر الله تعالى بأمرين: بتقوى الله، وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وفعل أوامر الله واجتناب نواهيه هو التقوى، أما القول السديد فهو القول الصواب، وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك. ويجمعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه. وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ، إما في موضوعه وإما في محله. أما في موضوعه فبأن يكون كلاماً فاحشاً يشتمل على السب والفحش والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، أو في محله بأن يكون هذا القول في نفسه خيراً، ولكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقالة. وإذا قلت كلاماً هو في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شراً إذا قلته في هذا المحل فلا تقله، لأن هذا ليس بقول سديد. ففي هذا الموضوع لا يكون قولا سديدا بل يكون خطأ، وإن كان ليس حراما في ذاته. فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا، أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك، لعد هذا قولاً غير سديد. فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سديداً حصل على فائدتين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية أن من لم يتق الله ولم يقل قولاً سديداً فإنه حريٌّ بأن لا يُصلِح الله له أعمالَه وأن لا يغفِر له ذنوبَه. ففيه الحثُّ على تقوى الله وبيان فوائدها. وقال تعالى: ومن يتَّقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزُقه من حيث لا يحتسب. يتَّقِ الله بفعل ما أمر به وبترك ما نهى الله عنه، فيجعل الله له مخرجًا من كل ضيق. فكلما ضاق عليه الشيء وهو متقٍ لله عز وجل جعل الله له مخرجًا منه، سواء كان في معيشةٍ أو في أموالٍ أو في أولادٍ أو في مجتمعٍ أو غير ذلك. متى كنت متقيًا الله فثق أن الله سيجعل لك مخرجًا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجًا. من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فنزلت صخرة على باب الغار فسدت، فأرادوا أن يزيحوها فعجزوا، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عز وجل، ففرج الله عز وجل عنهم وزالت الصخرة وجعل الله لهم مخرجًا. الأمثلة على هذا كثيرة. وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا أيضاً فائدة عظيمة، أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلاً لو فرضنا أن رجلاً يكتسب المال من طريق محرم، كطريق الغش أو الربا أو الرشوة وما أشبه ذلك، ونصح في هذا فتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لا تتعجل، لا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون، لكن قد يبتلى العبد فيؤخر الله عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أم لا. فمثلاً إذا كنت تتعامل بالربا ووعظك من يعظك من الناس فتركت ذلك، لكنك بقيت شهراً أو شهرين ما وجدت ربحاً بعد أن تركت هذا الذنب، فلا تيأس ولا تقل أين الرزق من حيث لا أحتسب، بل انتظر وثق بوعد الله وصدق به وستجده، لا تتعجل. لهذا جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم إذا دعاه ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. فاصبر واترك ما حرم الله عليك، وانتظر الفرج، وانتظر الرزق من حيث لا تحتسب. قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد معرفة، وازداد فرقاناً بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم، لأن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا، ويستطيع الآخر أن يستخرج أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله تعالى من الفهم. فالتقوى سبب لزيادة الفهم، ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه صادق أو كاذب، أنه بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله تعالى من الفراسة. ويدخل في ذلك أيضاً ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم، ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب على المنبر في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعوا عمر يقول في أثناء الخطبة بغير ما مناسبة: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فتعجبوا من يخاطب ولمن يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة، وإنما سارية يجاهد مع جنده بالعراق وعمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الله جل وعلا قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية ابن جنيم، وكان العدو قد حصرهم، فكشف الله تعالى لعمر عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأي عين، فقال لقائدها: يا سارية الجبل، أي يلزم الجبل. فانحاز سارية بجنده إلى الجبل وتحصن به، فسمعت سارية سارية هذا الذي قاله عمر وهم بالعراق وعمر بالمدينة، فتحصنوا بالجبل فنجوا. فهذه من التقوى، لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل. فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للمتقين فرقانا يفرق به الواحد من المتقين بين الحق والباطل، وبين البر والفاجر، وبين أشياء كثيرة لا تحصل إلا للمتقي. الفائدة الثانية في الآية: ويكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. الفائدة الثالثة في الآية قوله تعالى: ويغفر لكم، بأن ييسركم للاستغفار والتوبة. فإن هذا من نعمة الله على العبد، أن ييسره ربه للاستغفار والتوبة. ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب، فيصر على الذنب والعياذ بالله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من الناس لا يقلع عن الذنب لأنه زين له ذنبه فألفه وصعب عليه أن ينتشل منه نفسه، لكن إذا كان متقياً لله عز وجل سهل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له. وربما يغفر الله له بسبب تقواه، فتكون تقواه مكفرة لسيئاته، كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم: فإن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتقع الذنوب منهم مغفورة لما حصل لهم فيها، أي في الغزوة، من الأجر العظيم. وقوله جل وعلا: والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء. فإذا كان الله موصوفاً بهذه الصفة فاطلب الفضل منه جل وعلا، وذلك بتقواه والرجوع إليه جل في علاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. فقهوا بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل. وهذا الجواب مطابق تماماً لقول ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال. فأكرم الناس عنده أتقاهم له، ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة، لأنهم أكرم خلقه عنده. ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل، وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله. ولكن الصحابة لا يريدون هذا السؤال الأكرم عند الله، قالوا: لسنا عن هذا نسألك. ثم ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء، فكان من أكرم الخلق على الله عز وجل. قالوا: لسنا عن هذا نسأله. قال: فعن معاذ العربي تسألوني؟ معاذ العربي يعني أصولهم وأنسابهم، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني أن أكرم الناس من حيث النسب والمعاد والأصول هم الخيار في الجاهلية، لكن بشرط إذا فقهوا. فمثلاً بنو هاشم من المعروف هم خيار قريش، فيكونون هم خيارهم في الإسلام، لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله. فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله، ليسوا خيار الخلق. فلهذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه، لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه. ولا شك أن النسب له أثر، ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم نسبا، ومن ثم كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون وأعلى الأنساب. والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكرم الخلق أتقاهم لله. فإذا كنت تريد أن تكون كريماً عند الله وذا منزلة عنده تعالى فعليك بالتقوى. فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عند الله أكرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حدة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة من سننه، وقال: حديث حسن صحيح. كان من جملة ما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أن قال: يا أيها الناس اتقوا الله. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته، فأمرهم أن يتقوا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا خمسكم، صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصوموا شهركم أي شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم، أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها، وأطيعوا أمراءكم من جعلهم الله أمراء عليكم. وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان، ويشمل الأمير العام أي أمير الدولة كلها، فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله، أما في معصية الله تعالى فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك، لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق عز وجل. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه الطاعة تابعة، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مستقل. ولهذا نجد أن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأتى بالفعل مكررا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، أي تجب طاعته استقلالاً كما تجب طاعة الله عز وجل. مع هذا فإن طاعة الرسول من طاعة الله تعالى وهي واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله، أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله، ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين، لأن بعض الجهال إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع قال لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع، لأنها لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهله. بل نقول إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله، موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور، ومنها هذا الحديث، فطاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله عز وجل ولا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مأمور بها سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها. فهذه الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تقوى الله والصلوات الخمس والزكاة والصيام وطاعة ولاة الأمور، هذه من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أكثر ما نسمع الأمر بالتقوى، ما أكثر ما تقال في الخطب، ما أكثر ما تلقى في المواعظ، ما أكثر ما نقرأها وكأنها كلمة عابرة لا تشير إلى معنى عظيم، كأنها ألفاظ جوفاء لا تحقق مطلوبا ولا تنجي من مرهوب، مع أنها الأمر الكبير والشأن الخطير، والتقوى وصية الله لخلقه أجمعين الأولين منهم والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، هل تعرفون ما التقوى؟ إنها أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل من التقوى أن يرى العبد نعم مولاه تتكرر عليه كل وقت، نعما خاصة ونعما عامة، نعما ظاهرة ونعما باطنة، ومع ذلك يبارز مولاه بالعصيان، لا يتبع أمره ولا يجتنب نهيه؟ هل من التقوى أن يرى المنكر وهو يقدر على تغييره ولا يغيره؟ هل من التقوى أن يرى الرجل أولاده وأهله يفرطون في الطاعة فلا يأمرهم ولا يحذرهم؟ هل من التقوى أن نعلم عظم قدر الصلاة في دين الله وأنها عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ونتهاون فيها ولا نؤديها مع الجماعة، ولا نقيم قيامها وقعودها ولا ركوعها ولا سجودها. إن أداها بعض الناس نقرها نقر الغراب، وإن صلاها مع الجماعة سابق الإمام فخسر وخاب، فلا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. أيها المسلمون يا عباد الله، لقد رأينا ورأى غيرنا كيف نقص جماعة المساجد بعد رمضان، فهل نسخ وجوب الجماعة أم هل حصل للناس أعذار شرعية تبيح لهم الصلاة في بيوتهم؟ كلا، إنه الكسل والحرمان. لو علم هذا الكسلان أن له موعداً ينال به شيئاً من أمور الدنيا ما أهمله، وثواب الآخرة خير وأبقى، ومع ذلك فقد أهمله. هل من التقوى ألا يختار الرجل يوماً يخرج للتنزه فيه إلا يوم الجمعة، اليوم الذي هدى الله هذه الأمة إليه ومنى به عليهم من بين الأمم، وهو عيد أسبوعهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاوناً طبع الله على قلبه؟ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب في المنافقين؟ أيها المسلمون، هل من التقوى أن تضيع حقوق الأقارب والجيران والمساكين والأيتام؟ هل من التقوى أن تعامل الناس بالغش والكذب والكتمان؟ هل من التقوى أن يأكل المسلم لحم أخيه وينتهك عرضه بالغيبة والبهتان؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن التقوى سبب للفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن بفقد التقوى أيها المسلمون حلول العقوبة والنكال ودمار البلاد وتلف النفوس والأموال. فانظروا رحمكم الله ما أصابكم بسبب الوباء والغلاء، واتعظوا بذلك، واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأكثروا من التوبة والاستغفار، واسألوا الله تعالى الخلف العاجل والثواب على ما أصابكم في دار القرار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها المسلمون، قد يعاقب الإنسان بما هو أعظم من عقوبة الأموال والنفوس، أكبر فداحة وأعظم خسارة. قد يعاقب بقسوة القلب، قد يعاقب بموت قلبه وفقد الغيرة الدينية منه وسلب البصيرة منه، بحيث لا يرى الحق حقاً ولا الباطل باطلاً. وربما عمي قلبه وزين له سوء عمله فرأى الباطل حقاً والحق باطلاً. نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعلنا من أوليائك المؤمنين وحزبك الغالبين المفلحين، ولا تخزنا يوم الدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.